نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 13 من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فما نرجوه منك يا صديقي المستمع هو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح 13 والعدد الرابع، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد قلنا في الحلقة السابقة إن الرسول بولس يذكر في الأعداد من الرابع إلى السابع العديد من سمات المحبة المسيحية، فهو يقول في العدد الرابع: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. إن الكلمة تتأنى المستخدمة هنا لا تشير إلى التأني مع الظروف، بل بالحري إلى التأني مع الناس. فمثلا هناك أوقات كثيرة يمكننا فيها أن ننتقم لأنفسنا، ولكن كلمة الله توصينا بأن نتأنى مع الناس كما يتأنى هو معنا. وإن كانت محبة الله فينا، لا شك أننا سنترفق بالآخرين ونشفق عليهم. ومن المؤسف حقا أن يفتقر المؤمن إلى الرفق والرأفة في تعامله مع الآخرين. لذلك إذا كنت عزيز المستمع تميل إلى العنف والقسوة في تعاملك مع الناس، تذكر أن المحبة المسيحية الحقيقية ترفق بالآخرين. وبعد أن يقول بولس الرسول إن المحبة تتأنى وترفق، فإنه يقول أيضا إن المحبة لا تحسد. فالمؤمن المسيحي الذي اختبر محبة الله في قلبه وحياته لا يشتهي ما للآخرين ولا يحسدهم عليها، بل يتمنى الأفضل لهم ويفرح أيما فرح بجميع البركات التي يباركهم الله بها. كذلك مستمع الكريم، يقول الرسول بولس إن المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ومن دواعي الأسف أن كثيرين يميلون إلى التفاخر والتكبر، ولكن المؤمن لا يتفاخر ولا ينتفخ، لأنه يعلم أن كل مواهبه وقدراته وأمواله هي هبة من الله الحي. لذلك لا يجدر بنا أن نتفاخر ولا أن نفتخر، لأن سلوكا كهذا لا يعكس محبة الله التي يريدنا أن نحياها ونعكسها في تعاملنا مع الآخرين. يتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والعدد الخامس: إن المحبة لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء. أجل يا صديقي، فالمحبة بعيدة كل البعد عن الخشونة والفظاظة، فهي لطيفة ورقيقة وجميلة. ولا شك أيضا أن المحبة التي يطالبنا الله بها لا تسر بجرح مشاعر الآخرين، وهي لا تسعى إلى فضح عيوبهم بل إلى سترها. والمحبة لا تطلب ما لنفسها، لأن المحبة بمفهومها المسيحي الصحيح هي محبة فريدة ولا مثيل لها، لأن مصدرها هو قلب الله المحب. والحقيقة هي أننا لا نستطيع بقدرتنا وقوتنا أن نحب الآخرين بهذه المحبة المضحية التي يطالبنا الله بها، ولكن لأن الروح القدس يسكن فينا فإنه هو الذي يعطينا كل ما نحتاج إليه من نعمة وقوة كي نحب للآخرين ما نحبه لأنفسنا، بل وربما أكثر. وقد كان الرب يسوع مثالا لنا في الحب المضحي، إذ إنه بذل نفسه لأجلنا لكي لا نموت في خطايانا بل تكون لنا الحياة الأبدية. وهو يطالبنا بأن نحب الآخرين محبة باذلة ومضحية كما أحبنا هو. كذلك يا صديقي، فإن المحبة لا تحتد، وهذه سمة أخرى من سمات المحبة المسيحية، فهي لا تغتاظ من الآخرين ولا تسخط عليهم، بل هي أسمى من ذلك بكثير. لذلك سأل نفسك عزيز المستمع، هل أنا حاد في تعاملي مع الآخرين؟ وهل هذه الحدة تعكس محبة الله؟ وهل هذا هو ما توصيني كلمة الله به؟ والمحبة يا صديقي لا تظن السوء، فنحن البشر نميل بطبيعتنا إلى إساءة الظن في الآخرين، ولأننا نسيء الظن فيهم فإننا لا نشعر بالارتياح في التعامل معهم، ولا نثق بهم، ولا نستطيع إظهار محبتنا الخالصة لهم. لذلك هل تفكيرك في الناس من حولك مشوه بسبب سوء ظنك فيهم؟ إذا كان الأمر كذلك، أرجو يا صديقي أن تتذكر أن المحبة الملطخة بالشك وسوء الظن هي ليست المحبة التي يطالبنا الله الحي بها. يتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والعدد 6، إن المحبة المسيحية الحقيقية لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. فلأن المسيح حق وكلمة الله حق، لا يمكن للمحبة المسيحية أن تفرح بالإثم. فإن كنت عزيز المستمع تفرح في أعماقك عندما تسمع بالمصائب التي حلت بالآخرين، فاعلم أن هذا الشعور ليس من المحبة المسيحية في شيء. فلا يجدر بالمؤمن المملوء بالروح الحق أن يفرح بسماع أي شيء يهين الآخرين أو يسيء إليهم. بعبارة أخرى، فإن المحبة المسيحية لا تشمت في الآخرين ولا تتلذذ بسقوطهم. لذلك يا صديقي، ليت الرب يعطينا نعمة ومحبة فائقة كي نفرح بالحق لا بالإثم. ثم يقول الرسول بولس في العدد 7، إن المحبة المسيحية الحقة تحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. أجل يا صديقي، فالمحبة الحقيقية تحتمل كل شيء، وهذا هو ما قاله الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح 3 والعدد 8، إذ نقرأ: قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. لذلك إذا كنت تحب الآخرين محبة حقيقية، ينبغي لك أن تحتمل ضعفهم وأخطاءهم، وأن تصبر عليهم، وأن تغفر لهم إساءاتهم. ويقول الرسول بولس أيضا: إن المحبة تصدق كل شيء. وقد قال الرسول بولس قبل قليل: إن المحبة المسيحية لا تظن السوء. لذلك ليت الرب يعطينا يا صديقي حكمة كي نميز ما يقوله الآخرون إلينا. وفي مطلق الأحوال، فإن كلمة الله توصينا بأن نصدق الآخرين ما دمنا لا نملك دليلا قويا على كذبهم. ثم يقول الرسول بولس: إن المحبة ترجو كل شيء، والله الحي هو مصدر رجائنا، لذلك لا يجدر بالمؤمن أن يفقد رجاءه في الرب ولا في الآخرين ولا حتى في الحياة، بل ينبغي لنا أن نتسلح بالرجاء دائما، لأن إلهنا هو إله الرجاء. وفي ختام هذا المقطع يقول الرسول بولس: إن المحبة تصبر على كل شيء. فالمؤمن الذي مات المسيح لأجله لا يستسلم أمام المحن والتجارب التي قد يختبرها، بل يحتملها بصبر وينتصر عليها. لذلك ليت الرب يعطينا جميعا الثبات والعزيمة القوية كي نصبر على كل شيء. وبعد أن ذكر الرسول بولس سمات المحبة المسيحية الحقيقية، فإنه يختم هذه السيمفونية الرائعة بالكلمات التالية، إذ نقرأ في العدد الثامن: المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل. وهنا يختم الرسول بولس حديثه بالقول: إن المحبة لا تسقط أبدا، فالمواهب جميعها ستبطل، والألسنة ستنتهي، والعلم لن يبقى قائما، أما المحبة فهي لا تسقط أبدا. بمعنى آخر، مع أن المواهب جميعها تتسم بالصفة المؤقتة، فإن المحبة تتصف بالديمومة، فسوف يأتي وقت تختفي فيه الحاجة إلى النبوءات والألسنة والعلم، فعندما نصير في محضر الله لن تعود هناك حاجة إلى دراسة الكتاب المقدس، لأننا سنكون مع الرب الإله، ولن تكون هناك حاجة إلى الوعظ ودعوة الناس إلى المجيء إلى الرب، لأن باب الخلاص سيكون قد أغلق. كذلك لن تكون هناك حاجة إلى التكلم بألسنة، لأننا سنكون في محضر الله الخالق القدوس، وكذلك الحال بالنسبة إلى العلم. فمهما بدا العلم غزيرا، فإنه يبقى ناقصا ومحدودا. وهذا هو ما يؤكده الرسول بولس في العدد التاسع، إذ يقول: لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ. فعلمنا هو في أحسن حالاته علم ناقص، والنبوءات التي نعرفها ناقصة أيضا، إذ إن هناك أمورا كثيرة في الكتاب المقدس لا نفهمها بعد. ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد العاشر: ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. والمقصود بمجيء الكامل هو المجيء الثاني ليسوع المسيح، فعندما يأتي المسيح ثانية سنراه وجها لوجه، وحينئذ سيبطل العلم الجزئي والتنبؤ الجزئي. في ضوء ذلك، فإن الأصحاح 13 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس لا يدحض ممارسة مواهب الألسنة والنبوءة والعلم، بل هو يؤكد أن هذه المواهب ستستمر في الوجود إلى أن يأتي الكامل، أي إلى أن يأتي الرب يسوع ثانية. ولتوضيح ذلك، أرجو صديق المستمع أن تفتح كتابك المقدس على الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل، فنحن نقرأ في هذا الأصحاح عن حلول الروح القدس على الكنيسة، إذ تقول كلمة الله: وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس إلى الثالث عشر من الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل: وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارتيون وماديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وآسية وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كيرتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة، أي ما هم إلا سكارى. حينئذ وقف الرسول بطرس وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيد أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. وقد كانت نبوءة يوئيل تشير إلى ما سيحدث في الأيام الأخيرة من بداية الضيقة العظيمة إلى أن يأتي الرب يسوع ثانية. في ضوء ذلك ووفقا لما يعلمه الكتاب المقدس، فإن العبارة متى جاء الكامل تشير إلى المجيء الثاني ليسوع المسيح. ثم يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والعدد 11: لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. هنالك نمو طبيعي يحدث في حياة الإنسان، فالإنسان يبدأ حياته كطفل، وفي هذه المرحلة أي مرحلة الطفولة تكون قدرة الطفل على التكلم محدودة وفهمه محدودا وتفكيره محدودا، لكن عندما يصير رجلا فإنه يتكلم كرجل وينضج في فهمه وتفكيره. والرسول بولس يقول هنا إن الحالة السماوية تشبه ذلك، فإدراكنا في السماء سيكون مكتملا. ولا عجب صديق المستمع في ذلك، فهناك فروق كبيرة جدا بين الطفل والرجل الناضج، كذلك هناك فروق شاسعة بين ما نفعله الآن وما نفكر به الآن وبين ما سنكون عليه في السماء. فإن نظرنا من السماء إلى ما كنا نفكر فيه على الأرض سندرك أننا كنا نفكر كالأطفال. لذلك فإن مواهب الألسنة والتنبؤ والعلم لن تعود ذات نفع في السماء، لأننا سنكون مع الرب يسوع المسيح. يتابع الرسول بولس حديثه في العدد 12: فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. لكي نفهم ما يقوله الرسول بولس هنا، ينبغي لنا أن نعلم أن المرآة التي نعرفها اليوم لم تكن معروفة في زمن الرسول بولس. فالمرآة الزجاجية الحديثة اخترعت في القرن 13، أما قبل ذلك فقد كانت المرآة تصنع من معدن مصقول صقلا جيدا، ولكنها لم تكن تعكس الصورة جيدا، بل كانت تظهر صورة باهتة غير واضحة. والمعنى الذي يقصده الرسول بولس هنا هو أننا لا نرى في فترة حياتنا على الأرض إلا انعكاسات باهتة لله، فهناك أمور كثيرة عن الله والسماء ما تزال غامضة بالنسبة إلينا، فعقولنا المحدودة لا يمكنها أن تدرك الله غير المحدود. لذلك فإن معرفتنا أيا كان مداها واتساعها ستبقى كمعرفة الطفل، ولكن عندما يأتي يسوع ثانية ونراه وجها لوجه ستزول الغشاوة عن أعيننا، ونعرف الكثير من الأمور التي كنا نجهلها سابقا. وأخيرا مستمع الكريم، يقول الرسول بولس في العدد 13: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاث، ولكن أعظمهن المحبة. نرى هنا أن الإيمان والرجاء والمحبة ثمر دائم، والحقيقة هي أن إيماننا يقوم على كلمة الله، فما دام الله هو الذي قال هذا الشيء فإننا نصدقه، وحتى عندما نذهب إلى السماء فإننا سنصدق الله في كل ما يقول. لذلك فإن الإيمان سيبقى موجودا إلى مدى الدهر، فهناك أمور كثيرة لا نفهمها عن الله وعن السماء وعن النبوآت، ولكن الله لا يطالبنا دائما بفهم هذه الأشياء فهما مطلقا، بل هو يطالبنا بأن نؤمن بها فحسب. فعلى سبيل المثال، قد لا نفهم عقيدة الاختيار فهما كاملا، وقد لا نفهم مسؤولية الإنسان فهما كاملا، ومع ذلك ينبغي لنا أن نؤمن بهذين المبدأين أو هاتين العقيدتين، لأن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله اختارنا قبل تأسيس العالم، وهو يعلمنا أيضا أن الإنسان مسؤول عن اتخاذ قرار شخصي بقبول يسوع مخلصا لحياته. فهل يمكننا القول إننا نفهم هاتين المسألتين فهما كاملا؟ لا يا صديقي. وهل نستطيع أن نؤمن بهما؟ أجل، فإله الكتاب المقدس يطالبنا في أوقات كثيرة لا بالفهم فقط، بل بالإيمان. والإيمان كما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي الحلقة القادمة أحباء المستمعين، سنتابع دراستنا في هذه الرسالة بمشيئة الرب، وصلاتنا هي أن يعطيك الرب إيمانا لا يتزعزع في شخصه المبارك. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد قال الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس: لهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تعقد العزم أنت أيضا على أن تضرم مواهب الله التي فيك، فالله القدير أعطاك مواهب روحية كي تستخدمها لتمجيد اسمه القدوس ولخدمة الآخرين، وليتك تتمتع دائما بشركة حميمة مع الله الحي الذي يحبك ويريد أن يباركك بكل بركة في السماء وعلى الأرض. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.